ودائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. الكلام يقع إن شاء الله في الأمر الثامن من الأمور التي يتحقق بها الأطماع. الأمر الأخير هو الاعتراف. الاعتراف هو أن يجاء بكلام سواء كان جملة أو أكثر من جملة بين كلامين متصلين معنى أو بين كلام واحد. يعترف في أثناء الكلام، يعترف في أثناء الكلام الواحد بجملة أو بأكثر من جملة، أو يعترف بجملة أو أكثر من جملة بين جملتين، بين كلامين مرتبطين من حيث المعنى. هذا نسميه الاعتراف. والغرض من الاعتراف هو أن يفيد الاعتراف نقطة غير نقطة الاعتراف المتقدم، غير نقطة دفع الإيهام المتقدم، كما لو أصاد الدعاء مثلا، أن يجاء بكلام يدل على الدعاء بين كلامين متصلين معنى أو بين كلام واحد للدعاء مثلا. هذا الاعتراف، هذا معنى الاعتراف. الآن المصنف يبين نحوي الاعتراف، وأن الاعتراف تارة يكون بين جملتين وأخرى بين في أثناء كلام واحد. ثم يبين نكات الاعتراف اللي هي غير نكتة دفع التوهم. نكات الاعتراف يذكر ثلاثة نكات. ثم يحاول المقارنة بين الاعتراف وبين بعض الأمور المتقدمة، التدليل والتكميل وغيرها، بعض الأمور المتقدمة من خلال ينطلق لبيان توهمه البعض. قال وإما بالاعتراف. شنو الاعتراف؟ وهو أن يؤتى في أثناء الكلام. احنا خلي شوية نستبق ويا الشارع. هذا في أثناء الكلام، في أثناء الكلام هذا القيد الاعتراض يخرج بالإغال المتقدم، الإغال اللي قال عنه هو ختم البيت، ثم بعد ذلك قال وقيل هو ليس بمختص بالشعر، مثل إليه كأنه علم في رأسه نار. قال وإما بالإغال، فقيل شنو الإغال؟ هو ختم البيت بما يفيد نكتة. إذن أول كلام الاعتراف في أول فقرة في الاعتراف خرج الإغال، خرج الإغال بقوله في أثناء الكلام، لأن الإغال لا يكون إلا في ختم الكلام. إذن لي قدام نقول أن الاعتراف يباين الإغال، أكو مباينة بين مفهوم الاعتراف ومفهوم الإغال. الإغال لا يكون إلا في ختم الكلام، الاعتراف لا يكون إلا في أثناء الكلام. قال وإما بالاعتراف وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو لا يؤتى بين كلامين متصلين معنى، جملة تتم وجملة ثانية مرتبطة بتلك الجملة من حيث المعنى يفصل بينهما بكلام اعتراضي، بجملة اعتراضية. وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر، بجملة أو أكثر. إذن الاعتراف تارة يكون جملة واحدة وأخرى يكون أكثر من جملة. هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، واضح؟ مر علينا أكثر من مرة نقول هاي جملة اعتراضية لا محل لها من الاعتراف، من الإعراب. إذن الاعتراف أخذ في مفهومه أن لا يكون له محل من الإعراب، بذلك يخرج ما كان فضلة. هذا التتميم اللي الآن تقدم علينا بالدرس السابق، السابع. وإما بالتتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة. إذن التتميم لا يكون إلا بفضلة، قول والفضلة لا يكون لا تكون إلا ما لها محل إعراب، الفضلة اللي لها محل من الإعراب. إذن التسميم والاعتراض متباينان، لأن الاعتراض لا محل له من الإعراب، بخلاف التسميم هو يكون له محل من الإعراب وهو فضلة. على تعريف الشارح المتقدم للفضلة، ما ليس بجملة مستقلة ولا ركن الكلام، الفضلة لا تكون إلا لا يكون إلا لها محل من الإعراب، في حين الاعتراض ليس له محل من الإعراب. إذن تبين أن هناك مباينة بين التسميم وبين الاعتراض. قال: أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام. واضح من يقول لنكتة سوى دفع الإيهام، يريد يخرج التكميل والاحتراز. الاحتراز قلنا بعد أن يتم المعنى يؤتى بكلام يدفع توافقه، فإذا الاعتراض إلى نكتة غير نكتة الدفع التوافق، وبذلك يكون الاحتراز مباين للاحتراز مباين للتكميل. إذن من خلال التعريف عرفنا أن الاعتراض يباين الإيغال والتتميم والتكميل، يعني الاعتراض. قال: لنكتة سوى دفع الإيهام لم يرد بالكلام مجموع المسند والمسند إليه. شنو مراد من الكلام حينما يقال أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو جملتين؟ شنو مراد من الكلام المسند والمسند إليه؟ يقول: لا، المراد من الاعتراض أعم من ذلك، مجموع المسند والمسند إليه وسائر الفضلات المرتبطة بالمسند والمسند إليه، هذا كله يكون كلام واحد. وعلى ذلك إذا جاء بكلام بعد تمام أركان الإسناد، بعد تمام المسند إليه والمسند، ثم قبل مجيء فضلة ترتبط بذلك الكلام، جاء بجملة، هاي الجملة يقول عنها جملة اعتراضية. ليش؟ لأنه ينطبق على التعريف جملة جاءت في أثناء الكلام. لم نقول أن المراد من أثناء الكلام يعني ما بين المسند والمسند إليه فقط، لا، حتى لو كانت بين أحد أركان الإسناد وبين فضلة من الفضلات، هذا أيضا ينطبق عليه حد الاعتراض. لذلك يقول: لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط. المصنف ما يريد من الكلام فقط المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، لا، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. هذا فيما يرتبط بالشق الأول، أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة أو جملتين. واضح شنو أثناء الكلام الآن اتضح. شنو المراد من الكلامين المتصلين؟ يقول: الكلامين المتصلين، يعني شنو كلام متصل بكلام؟ يعني أن الكلام الأول هو موصوف مثلا والثاني وصف، أو الأول مبدل منه والثاني بدل، الأول مبين والثاني بيان، هكذا. الأول معطوف والثاني، الأول معطوف عليه والثاني معطوف. هذا مراد من الاتصال بالمعنى، مراد من الاتصال بالمعنى أن يكون الثاني، الكلام الثاني، بدلا أو عطف بيانا أو نعتا أو معطوفا، والثاني معطوفا والأول معطوفا عليه. قال: والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا أو معطوفا على الأول كالتنزيل. وقال المصنف: قال: لنكتة سوى دفع الإيهام، هاي النكتة شنو؟ كالتنزيل، النكتة الداعية للإتيان بجملة تفصل بين جملتين، تفصل بين كلامين متصلين، أو الداعي للإتيان بجملة في أثناء الكلام الواحد، الداعي هو التنزيل، كما في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الآية تقول: ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم ما يشتهون، يجعلون لله البنات ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. الآية ايش تريد تقول؟ فصل بين هذا الكلام الواحد، هذا الكلام الواحد بين المعطوف والمعطوف عليه، فصل بينهما بجملة، جملة سبحانه، وهو هاي سبحانه مفعول مطلق متعلق بفعل محذوف، فلا بد من تقدير فعل، إذا قدرنا فعل صار هذا الكلام جملة. ففصل بين الكلام الواحد، في أثناء الكلام الواحد جيء بجملة، والغرض الداعي النفس الداعية للإسلام بتلك الجملة هو التنزيه، الغرض النكتة هي نكتة التنزيه، تنزيه المولى عز وجل، قال كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه. هذا سبحانه الجملة اعتراضية، فصلت بين جزئي الكلام الواحد، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فقوله سبحانه جملة، ليس جملة، احنا اخذنا بالاعتراض ان يكون جملة، هاي سبحانه جملة، يقول نعم جملة لانها منصوبة بفعل محذوف، جملة لانه مصدر بتقدير الفعل، وقعت في اثناء الكلام، قول الواحد كلام واحد، اذا هذا مثال للشق الاول بالكلام الواحد. ليش كلام واحد؟ قلنا لان هذا من العطف، من العطف، هذا من عطف المفردات، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ما يشتهون معطوف على البنات، يعني ويجعلون ما يشتهون لهم، هاي لهم معطوف على لله، على لفظ الجلالة، فيكون من عطف المفردات. عندنا كلام واحد، عندنا جملة واحدة، جملة واحدة، كلام واحد، أقحمت تلك الجملة في أثناء الكلام الواحد. قال وقعت في أثناء الكلام لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات، مثل ما بينا، مو حسب ما يظهر من كلام المصنف، يعني عطف مفردة، ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات، والدعاء كالتنزيه والدعاء. النقطة الثانية الداعية للاعتراض الدعاء، كما في قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. هذا شخص دخل عليه شخص آخر سلم عليه لم يرد السلام، فعاتبه أجابه، قال إن الثمانين وقد إن الثمانين وبلغتها، يعني أن بلوغي سن الثمانين أحوج سمعي إلى من يكرر علي الكلام ويعيد علي الكلام. هذا في مقام الاعتذار لذلك الشخص، يقول أنا بلغت من الكبر عتيا بحيث ما أسمع، أحتاج إلى من يكرر علي الكلام بصوت عال، يريد يوصل هذا المعنى. في أثناء هذا المعنى أقحم شيئا آخر، ووقعت جملة اعتراضية في أثناء هذا الكلام، الغرض من هذا الكلام هو الدعاء، يقول أنا بلغت الثمانين، في أثناء الكلام يدعو للمقابل بأن يبلغ الثمانين، بأن يطيل الله في عمره حتى يبلغ الثمانين، فيقول إن الثمانين وبلغتها، ها جملة بلغتها جملة خبرية يراد منها الدعاء، يعني بلغك الله إياها، بلغك الله الثمانين. فالغرض من هذا الاعتراض هو الدعاء، إن يخبر بالتبليغ، يخبر ببلوغ المخاطب الثمانين، بلغتها فعل ماضي، فجملة خبرية، الألفاظها أخبار، كما في غفر الله لك، تمام نقول غفر الله لك، هذا غفر الله لك جملة خبرية، ألفاظ خبرية، خبرية من حيث اللفظ، لكن هي من حيث المعنى إنشاء الغرض منها الدعاء. إن الثمانين يريد يقول هو إن الثمانين أحوج السمع إلى مكرر يكرر الكلام، بالأثناء بين الاسم، اسم إن وخبر إن، أقحم الدعاء، أقحم الجملة الاعتراضية الدعائية. قال والدعاء في قوله إن الثمانين، يعني الثمانين سنة، وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. شنو ترجمان؟ أي مفسر ومكرر، يعني يكرر الكلام بصوت عالي حتى يسمع هذا الشخص. أي مفسر ومكرر، فقوله قول الشاعر وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لنكتة الدعاء، لقصد الدعاء. والواو في مثله تسمى واو اعتراضية، ليست بعاطفة ولا حالية. هاي الواو اللي تجي ويا الجملة الاعتراضية نقول عنها واو اعتراضية، ليست هي بعاطفة وليست بحالية، إنما تكون حالية إذا قصد المتكلم تقييد العامل بمضمون الجملة. إذا قصد التقييد حينئذ تكون الجملة حالية والواو حالية. أما إذا لم يقصد التقييد بل قصد مجرد الدعاء، مو الدعاء في أثناء، الدعاء في زمان العامل حتى تقول حال، فحينئذ تكون الجملة جملة اعتراضية والواو تكون واو اعتراضية. قال والواو في مثله تسمى واو اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية. والتنبيه، إذن الاعتراض تارة يكون للتنبيه وأخرى للدعاء وثالثة يكون للتنبيه، كما في قوله واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر. اعلم أن ما قدر آت، كل ما قدر هو سيأتي لا محالة. المتكلم يريد يبين هذا المعنى، اعلم أيها المخاطب أن المقدور آت لا محالة، آت البتة حط عنه، يريد يبين هذا المعنى. في الأثناء يريد ينبه السامع على شيء، هذا الشيء يعين في إقبال المخاطب على المأمور به. المتكلم يأمر المخاطب بالعلم فيطلب إقباله على العلم، يطلب إيجاد العلم من السامع من المخاطب. بالأثناء يريد المتكلم أن ينبه على شيء، هذا الشيء يعين ويساعد على إقبال المخاطب على العلم المطلوب اللي هو طلب منه في أول الكلام. هو طلب منه العلم وأراد منه أن يقبل على العلم، بالأثناء جاء بكلام حتى يساعد على حث ودفع وإقباله نحو الأمر المطلوب وهو العلم. يقول اعلم أن المقدور آت، بالأثناء يريد يقول له أن ترى كل علم ينفع العالم، هذا ينبه على أن العلم أمر نافع حتى يقبل على العلم، حتى يقبل على الأمر المطلوب اللي هو العلم. لذلك يقول واعلم فعلم المرء ينفعه، ها جملة علم المرء ينفعه هذا اعتراض ما له علاقة بأصل المعنى المراد، لكن الغرض من أن ينبه على أن العلم أمر نافع حتى يساعده على الإقبال على المطلوب منه وهو العلم. قال واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. قال والتنبيه في قوله واعلم فعلم المرء ينفعه، فعلم المرء ينفعه هذا اعتراض بين اعلم الفعل اعلم وبين مفعوله وهو أن سوف، وهو أن سوف يأتي كل ما قدر. إن هي المخففة من الثقيلة، أن سوف اسمها ضمير الشأن وخبرها مفسر بجملة سوف يأتي كل ما قدر. قال إن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف، يعني اعلم أن الشأن سوف يأتي كل ما قدر، يعني أن المقدور آت البتة وإن وقع فيه تأخير ما وفي هذا تسليه. هذا شنو الغرض من الكلام؟ هذا خروج يعني عن محل كلام. تم الآن بيان الاستشهاد، شنو الغرض من هذا أن سوف يأتي كل ما قدر؟ ليش الإنسان يذكر هذا المعنى أن المقدور آت؟ هذا يقول الغرض منه تهوين الدنيا في عين المخاطب السامع وتسليته، وأن الأمور المقدر من الأمور هو يأتي لا محالة، فلا داعي إلى التهالك على الدنيا. الأمور المقدرة ستأتي قطعا، ماكو داعي أن الإنسان يتعب نفسه في رزق مكفول له، والأمور المقدرة قطعا ستتحقق، فلا داعي لأن ينهمك الإنسان في الدنيا. قال: وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر، تسهيل لأمور الدنيا، فالاعتراض يباين التثمين. تم الآن الاعتراض بنكات الثلاثة. الآن خلينا نقارن بين الاعتراض وبين بعض الأمور المتقدمة. أولا الاعتراض والتثمين، تقدم أن الاعتراض يباين التثمين، لأن المأخوذ بالتثمين أن يكون بفضل، والفضل لا بد لا أخا من محل من الإعراب، بخلاف الاعتراض لا محل له من الإعراب. فإذا يقع التباين بين المفهومين. يقول: فالاعتراض يباين التثميم، لأنه الاعتراض لأن التثميم فالاعتراض يباين التثميم لأن التثميم إنما يكون بفضلة كما تقدم، وإما بالتثميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة. التثميم لا يكون إلا بفضلة، الفضلة لا أها محل من الإعراب، الاعتراض لا محل له من الإعراب، والفضلة لا بد لا أها من إعراب، يعني والاعتراض لا محل له من الإعراب، فيقع التباين بينهما. ويباين التكميل أيضا، الاعتراض أيضا يباين التكميل. ليش؟ لأن نقطة التكميل نقطة الاعتراض ودفع الإيهام، وقد أخذ في الاعتراض أن لا تكون نقطته هي دفع الإيهام. ويباين التكميل لأن التكميل إنما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، والاعتراض شرط فيه أن لا يكون لدفع إيهام المقصود. ويباين الإغال أيضا لأنه لا يكون إلا في آخر الكلام، الإغال لا يكون إلا في ذيل الكلام، تثمين ختم، في حين الاعتراض يقع في أثناء الكلام. لكن الاعتراض يشمل بعض صور التبيين. التبيين تقدم هو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على مضمون الجملة الأولى تؤكد معناها. هذا لم يؤخذ في الاعتراض قيد يحترز ويخرج التبيين. التبيين أخذ فيه أن تكون هناك جملتان، الجملة الأولى تشتمل على مضمون الجملة، الجملة الثانية تشتمل على مضمون الجملة الأولى، الغرض منه التأكيد، تأكيد مضمون الجملة الأولى، وهذا ما يمنع أن يجتمع مع الاعتراض. يمكن أن يكون الاعتراض تبيلا فيؤتى بكلام، لاحظوا، يؤتى مثلا بجمل ثلاثة، جملة أولى ثم جملة ثانية ثم جملة ثالثة، هاي الجملة الثانية بلحاظ كونها وقعت بين كلامين متصلين شو نسميها؟ نسميها اعتراض. بلحاظ كونها جملة ثانية اشتملت على مضمون الجملة الأولى، أكدت مضمون الجملة الأولى، نسميها تبيين. فإذا يمكن أن يجتمع التبيين والاعتراض. لم يؤخذ في الاعتراض اللي هو في أثناء الكلام، أو قل بالتبيين، لم يؤخذ بالتبيين أن يكون هو آخر الكلام حتى تقول أنه لا يشتمل، لا يجتمع مع الاعتراض، يمكن أن يجتمع مع الاعتراض. قال: لكن الاعتراض يشمل بعض صور التبيين، وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين معنى. إذا وقعت الجملة بين جملتين متصلتين معنى أكدت مضمون الجملة الأولى، حينئذ يصدق عليه التبيين ويصدق عليه أنه اعتراض، لأنه كما لم يشترط في التبيين أن يكون بين كلامين، لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين. التبيين شنو اللي ذكرنا التبديل؟ التبديل قلنا تجي جملة ثانية بعد جملة أولى. شوية لاحظوا، ذكرنا جملة التبديل، جملة ثانية تأتي بعد جملة أولى تستمل على مضمون الجملة الأولى تؤكد معناها. لم يعتبر في التبديل أن يكون بين كلامين، ما اشترطنا أن يكون الجملة الثانية من التبديل أن تقع بين كلامين، هذا واضح. بنفس الوقت لم نشترط في التبديل أن لا يكون بين جملتين، ما اشترطنا، لا اشترطنا أن لا يكون بين جملتين، أيضا ما اشترطنا أن يكون مجردا عن هذا القيد. يعني بعبارة أخرى، نحن لم نشترط في التبديل العدم، لم نشترط أن لا يكون بين جملتين، لم نشترط، هذا مو معنى أننا اشترطنا أن لا يكون بين جملتين، هذا عدم للاشتراط مو اشتراط للعدم. احنا لم نشترط هذا الشرط. شنو الشرط؟ لم نشترط أن يكون التبديل ليس بين جملتين حتى تقول هذا لا يجتمع مع الاعتراف، احنا لم نشترط ذلك القيد. بنفس الوقت لم نشترط، يعني مو اشترطنا أن لا يكون بين جملتين، قلنا هذا معناه عدم للاشتراط لا اشتراط للعدم، يعني ما أخذ في مفهوم التبديل أن يكون الجملة الثانية ليست واقعة بين جملتين حتى بذلك لا تجتمع مع الاعتراض، هذا عدم للاشتراط لا اشتراط للعدم. لاحظوا عبارته، قال لأنه كما لم يشترط، هذا لم يشترط يعني شنو؟ يعني عدم شرط، ما مشترطين بالتبديل، التبديل مطلق سواء لم يقع بين جملتين أو وقع بين جملتين. لأنه كما لم يشترط في التبديل أن يكون بين كلامين، ما اشترطنا بأن يكون بين كلامين، كذلك لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين، يعني احنا ما مشترطين بالتبديل أن يكون واقعا بين جملتين كما اشترطنا، هذا وين؟ بالاعتراف. ما اشترطنا بالتبديل أن يكون واقعا بين جملتين، قلنا التبديل أن يؤتى بجملة ثانية بعد جملة أولى سواء كانت الثانية بعدها جملة ثالثة أو لم يكن، فلم نشترط كون التبديل واقعا بين جملتين. شنو؟ لم نشترط، يعني عدم شرطين، مو اشترطنا العدم، مو اشترطنا في التبديل أن لا يكون بين جملتين حتى تقول لذلك يباين الاعتراض. فإحنا من اشترط أن يقع التبديل بين جملتين مو معنى ذلك، هذا لا يلزم منه بحال من الأحوال أن نشترط في التبديل أن لا يقع بين جملتين حتى يفترق عن الاعتراض، لا، هو مطلق من حيث الشرط الأول أن لا يقع بين جملتين، مطلق من حيث الشرط العدمي، فهو لا يشترط فيه أن يقع بين جملتين كما لا يشترط فيه أن لا يقع بين جملتين، هو مطلق من ناحية هذا الشرط. قال لأنه كما لم يشترط في التبديل أن يكون بين كلامين، حين جبناها قرينا التبديل ما مر علينا هيك شرط أنه يشترط أن يقع بين كلامين، ما اشترطنا ذلك، كما لم نشترط في التبديل أن يكون بين كلامين كذلك لم نشترط فيه أن لا يكون بين كلامين، عدم الشرط لا يلزم منه اشتراط العدم. فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل أنه يباين التبديل، البعض قال أنه يباين التبديل، الاعتراض يباين التبديل، لأن التبديل معناه جملة ثانية عقب جملة أولى، في حين الاعتراض معناه جملة بين جملتين، فهو مباين إليه، واضح، اتضح فساد هذا الكلام، لا مباينة بين الاعتراض وبين التبديل، بل يمكن أن يجتمعا. قال فتأمل حتى يظهر لك فساد ما قيل إنه، يعني الاعتراض يباين التبديل بناء على أنه لم يشترط في التبديل أن يكون بين كلامين أو بين كلام أو بين كلامين متصلين. يقول لما أنه لم يشترط، لما أنه لم يشترط في التبيين أي أن يكون بين كلامين، إذن هو يباين الاعتراف. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن التبيين لم يشترط فيه أن يكون بين كلامين، مو معنى أن يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين حتى يباين الاعتراف. ما يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم حتى يباين الاعتراف. فإذا لا مباينة بين الاعتراف وبين التبيين. ما أدري هل العبارة واضحة، لأنه هو كما لم يشترط في التبيين واضحة شيخ كلام واضحة. ومما جاء بين كلامين، إذا اتضح هذا الآن تعال للشق الثاني، هو الإتيان بجملة أو جملتين في أثناء الكلام الواحد أو بين كلامين متصلين. الآن هذا مثال للكلامين المتصلين. هناك كلامان متصلان يؤتى في أثنائهما بكلامين، فهذا مثال. هذا المثال إلى جنبتين. الجنب الأولى أن نفس الاعتراف هو أكثر من جملة. الاعتراضات المتقدمة سابقا كانت جملة واحدة، هذا الاعتراف هو بحد ذاته نفس الاعتراف أكثر من جملة. هذا أولا. ثانيا هذا المثال اللي راح يجيبه بجنبة ثانية، وهي أن هذا الاعتراف واقع بين كلامين، بين جملتين متصلتين، كلامين متصلين. فالاعتراف بنفسه كلامين وقد وقع بين كلامين. هو قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حق لكم. الآية الأولى، الجملة الأولى، الكلام الأول، فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية الأخيرة نساؤكم حرث لكم، هذان كلامان متصلان. الجملة الأولى الثانية تبين الجملة الأولى. الجملة الأولى تقول فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية نساؤكم حرث لكم، هي تبين هذا الموضع الذي لا بد من الإتيان منه دون الموضع الآخر، فهي بيان، هي تبين. إذا شلون تبين؟ راح تجي. إذن الجملة الثانية تبين الجملة الأولى، فإذن الكلامان متصلان، هاي النقطة الأولى. أقحم اعترض بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بين هذين الكلامين المتصلين، فجملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا اعتراض بين الكلامين المتصلين. ومعلوم أن هذا الكلام مؤلف من أكثر جملة، يحب التوابين جملة، يحب المتطهرين جملة. صحيح أن هاتين الجملتين وقعتا خبر لأن، وبالتالي عندنا جملة كبرى وجملة جملتين صغريين وقعتا خبر، لكن بالتالي هما جملتان، يحب جملة يحب المتطهرين ويحب التوابين أي أيضا جملة أخرى. فالاعتراف في المقام هو أكثر من جملة، فصل بين كلامين متصلين، بين جملتين متصلتين. قال ومما جاء أي ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين، والحال أنه هو أكثر من جملة، وهو أكثر من جملة أيضا، كما أن الكلام المعترض هو أكثر من جملة، الكلام المعترض الاعتراض نفسه أكثر من جملة، أي كما أن الواقع هو بين أكثر من جملة، يعني في أثناء، كما أن الواقع هو من هو الاعتراض، كما أن الاعتراض الواقع بين الكلام في أثناء الكلام أكثر من جملة. هو قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا اعتراض أكثر من جملة، هذا اعتراض لأكثر من جملة، لأنه كلام يشتمل على جملتين. وقع هذا الاعتراض هو أكثر من جملة، وقد وقع بين كلامين أولهما قوله فأتوهن من حيث أمركم الله وثانيهما قوله نساؤكم حرث لكم والكلامان متصلان. ليش متصلان؟ فإن قوله نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا نساؤكم حرث لكم شبه هذا الكلام الثاني حتى نبين شلون بيان للكلام الأول. من حيث أمركم، هاي من حيث أمركم، فيبدو أكو أمر، أكو مكان أمر به من حيث أمركم. هذا ما مبين، شلون بين؟ شلون بين؟ بين بنساؤكم حرث لكم بحسب ما يذكر الشارع، بحسب ما يذكر الشارع. هاي نساؤكم حرث لكم شبهت الآية النساء بالحرث، يعني كما أن الأرض تحرث ليطلب منها الرزق، كذلك المرأة تطلب ليؤتى منها الرزق. هذا واضح، وجه الشبه واضح بينهما. وإنما تكون المرأة موضعا للرزق إذا أتيت من الموضع المعروف دون ما لو جئت من الموضع الآخر. هذا إنما تكون رزق إذا جئت من الموضع المعروف، فإنما تكون المرأة حرثا إذا جئت من الموضع المعروف. إذن هذا نفس قول الآية حرث لكم، حرث لكم فيه إشارة إلى أن حيث أمركم المراد منه ذاك الموضع المعروف. لذلك تكون تلك الآية بلفظة الحرث مبينة للحيثية المتقدمة، من حيث أمركم مبينة للحيثية السابقة المجهولة في الآية الكريمة الأولى. فإذن الآية الثانية تبين الآية الأولى، قال من حيث أمركم الله وهو مكان الحرث. هذا الحرث الوارد في الآية هذا اسم مكان، حرث بمعنى محرث اللي هو اسم مكان، محرث يعني موضع الحرث، وموضع الحرث موضع الرزق معلوم. وهو مكان الحرث، فإن الغرض الأصلي من الإتيان طلب النسل، طلب الرزق، طلب الذرية، لا قضاء الشهوة فقط. والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه. فإذا اتضح الآن الجملة الأخيرة هي بيان للجملة الأولى، واتضح أن الاعتراض نفسه أكثر من جملة، والمعترض أيضا أكثر من جملة. الآن شنو النكتة في هذا الاعتراض؟ شنو الغرض من هذا الاعتراض؟ تقدم النكات بعضها التنبيه، الدعاء، التنبيه. في المقام شنو الغرض من هذا الاعتراض؟ حينما يقول القرآن الكريم فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم، هذا الاعتراض شنو الغرض منه؟ يقول الشارع الغرض من هذا، على فهم الشارع، أكد على فهم الشارع، يقول الغرض من هذا الاعتراض هو الترغيب والحث على التطهر وعلى التوبة، يعني على إتيان المرأة من الموضع المعروف وترك الموضع الآخر الذي هو خلاف التطهر على فهمه، وترك الموضع الآخر الذي يوجب الذنب والتوبة. فنفس إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا فيه ترغيب على أن أيها الشخص، أيها القارئ للقرآن، كن توابا، كن متطهرا بالإتيان من الموضع المعروف دون الموضع الآخر بحسب فهم الشارع. قال والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نوهوا عنه. أي ترغب الآية بنفس تلك الألفاظ، الله تعالى يحب المطيعين، يعني شنو؟ ترغيب بالطاعة، الله يحب التوابين، يعني ترغيب بالتوبة، فيحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا فيه ترغيب عن شيء وتنفير عن شيء آخر. ثم قال وقال قوم، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.